ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا. اللهم إن بلغتنا رمضان فلا تحرمنا خير ليلة القدر. اللهم إن بلغتنا رمضان فاجعلنا من عتقائك من النار، واجعلنا من عبادك المقبولين. احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ يا ربنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. فرج كرب أمتنا، ويسر على المعسرين، واقض الدين عن المدينين، ونجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام مع فاعليات الدورة العلمية الأولى بمسجدكم الجديد في مدينة زلصباخ، مسجد السنة، والتي هي بعنوان أحكام الصيام. وهذا هو اللقاء الثالث في رحابها. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق. فقد مهدنا ببيان منزلة وفضائل شهر رمضان، وبيان فضائل الصيام بإطلاق، ثم بدأنا الوقوف أمام أحكام الصيام من خلال قراءة لكتابنا الموسوم بدلائل الإيمان في شهر رمضان. وسوف يجد المتابعون والمتابعات عبر البث رابط الكتاب بصيغة البي دي اف أسفل البث إن شاء الله تعالى. فاتكلمنا عن تعريف الصيام لغة وشرعا، اتكلمنا عن أقسام الصيام، عن صيام الفرض وصيام النفل والصيام المكروه والصيام المحرم، اتكلمنا عن حكم صيام رمضان والدليل من الكتاب والسنة والإجماع، اتكلمنا عن ثبوت دخول شهر رمضان، إما عن طريق رؤية الهلال رؤية بصرية، فإن غم علينا ولم نتمكن من رؤية الهلال لغيم أو ريح أو مطر، أكملنا عدة شعبان 30 يوما. كان هذا ملخص لما سبق في المحاضرتين السابقتين. في هذا اللقاء نواصل الحديث عن أحكام الصيام. والسؤال: متى فرض صيام رمضان؟ متى فرض صيام رمضان؟ فرض صيام رمضان في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم 9 رمضانات. النبي صام كم رمضان؟ 9 رمضانات، لأن الصوم فرض، أي صيام رمضان، في العام الثاني من الهجرة. وهنا مسألة مهمة لابد أن يفطن لها طالب العلم ويفطن لها الدعاة إلى الله عز وجل. النبي ظل بمكة 13 سنة ثم انتقل مهاجرا إلى المدينة. معظم الأحكام الشرعية فرضت في المدينة مش في مكة. يعني في مكة في أواخر العهد المكي إشارة لبعض الأحكام، إنما الأحكام التفصيلية من فرائض وعبادات وأحكام وحدود كل ده كان بعد الهجرة. ليه يا إخوة؟ اسمها سنة التدريج، سنة التدريج في الأحكام. والسنة دي يا إخوة ماضية في كل شيء، الله علمنا إياها بداية من الخلق. خلق آدم عليه السلام على أطوار. لما تقرأ القرآن هتجد أن خلق آدم كان على أطوار، كان تراب ثم أصبح طينا ثم أصبح حمأ مسنونا ثم أصبح صلصالا كالفخار ثم نفخ فيه من الروح فكانت الحياة. كذلك خلق السماوات والأراضين، خلق السماوات والأراضين في 6 أيام بأقواتها تدريج، وهو القدير المقتدر القادر الذي يقول لشيء كن فيكون. عشان نتعلم الصبر والأناة وسنة التدريج. كذلك في خلق الذرية على أطوار ومراحل، نطفة، علقة، مضغة، عظام، كسونا العظام لحما، النفخ من الروح، كانت الحياة. تدريج، سنن، سنن عشان نتعلم سنة التدريج. في مقام الدعوة 13 سنة في مكة، دعوة للإيمان والتوحيد وتربية على العقيدة، كما قال الأصحاب رضي الله عنهم: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. يعني ايه تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن؟ معلوم أن الإيمان له أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. النبي يعلم ده أولا، يربي الأمة على ده الأول، على أركان الإيمان، على معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله. يربي الأمة على الإيمان بالملائكة وبيان صفات الملائكة. يربي الأمة على الإيمان بالكتب السماوية. يربي الأمة على الإيمان بجميع الأنبياء وجميع الرسل. يربي الأمة على الإيمان باليوم الآخر وما فيه من أحداث. يربي الأمة على الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم لأمر الله، لأن أمر الله قائم على الحكمة والعلم والرحمة. تربية على الإيمان، تربية على العقيدة. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: إن أول ما نزل من القرآن سورة تتكلم عن الجنة والنار، ولو أنزل الله عز وجل أول ما أنزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، لو قال لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. بتقول لك سنة التدريج، يتربوا الأول، فلما يزداد منسوب الإيمان نبدأ نؤمر وننهى. ودي هنحتاجها في كل شؤوننا. وأنا بربي الطفل الصغير بربي على سنة التدريج، وأنا بعلم الناس العلم هعلم على سنة التدريج. النبي أرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن رضي الله عنه، قال: يا معاذ، إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، يعني جماعة عندهم علم بالشرائع، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذه البداية: التوحيد، الإيمان، العقيدة. قال: فإنهم أقروا لك بذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أو كما قال النبي، تدريج في العلم، في الدعوة، في تعليم الناس، تبقى عارف ما يحتاجه من يسمع لك. لأن القضية كما أقول كثيرا، العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ، كما قال الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. فالخطابة أو دروس العلم ليست مجالا لإظهار قدرات الخطيب اللغوية والفصاحة، لا 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 أبدا، إنما هي منارة لتعليم الناس الخير. فالخطبة أو الموعظة أو درس العلم المقصد منه تعليم الناس ما ينفع، ومراعاة حال الناس، مش التشدق بالكلمات ولا بالعبارات ولا بالألفاظ أبدا، وإن كان هذا يطلب حتى يرقق القلوب، لكن ليس هو المقصد. المقصد أن تعلم الناس ما ينفعهم. هكذا كان الإسلام يا إخوة، وسيظل مع الراسخين في العلم ومع أهل الفهم والفقه عندهم منهج يسيرون عليه من كتاب ربهم ومن صحيح سنة نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم بفهم أصحاب النبي رضي الله عنهم. لذلك نجد أن معظم الأحكام كانت في المدينة بعدما الأمة تربت وتهيأت، فلما يجي الفرض بصيام رمضان خلاص سمعنا وأطعنا، لما يجي الفرضية في زكاة المال سمعنا وأطعنا، لأنهم تربوا على الإيمان خلاص. إنما لو ما فيش التربية دي لا يقبلون، لا يقبلون. الشاعر المشهور اللي اسمه الأعشى كان قد بلغ من العمر عتيا وسمع بالإسلام، فرح للنبي عشان يسلم، وهو في الطريق للنبي قابله بعض صناديد الكفر. ترايح فين؟ ذاهب إلى محمد، أدخل الإسلام، أدخل هذا الدين الجديد. قالوا أتدري إلى ما يدعو محمد؟ قال أخبروني. قال يدعو إلى تحريم الزنا. قال أنا رجل كبير ولا إرب لي، مش محتاج للزنا، عندي 80 سنة مش مشكلة. قالوا يدعو إلى تحريم الخمر. قال لا، لا أصبر على ترك الخمر أبدا، خمر، لأنه كان الخمر ينزله عادة. فعاد من حينه ولم يصل إلى النبي، مات في الطريق على الكفر، إنه لم يهيأ، لم يهيأ، والخمر بالنسبة له عادة. تيجي تقول له الخمر حرام، مش لا 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 لا، الزنا أنا كبير في السن مش محتاج له، إنما الخمر ما أقدرش، ما ينفعنيش الدين ده بقى. لكن لو تركوه وذهب إلى النبي لأخذه برفق وعلمه برفق وتدرج معه. فدي القضية يا إخوة. وإنت بتقرأ في القرآن والسنة اوعى تغيب عنك السنة دي، الصبر، الأناة، عدم العجلة. العلم كده كمان محتاج لصبر، محتاج تصبر وتتحمل عشان تحصل. ما فيش صبر مش ممكن تتعلم. كثيرا ما أقول لكم، كان معنا إخوة على الطريق في بدايات طلب العلم، البداية بتكون بالقرآن، أخذنا القرآن صغارا، وبعدما ربنا من بالقرآن وأحكام التجويد وبقى لنا مقارئ بنحفظ القرآن ونحن صغار في مساجد قومنا، أرشادنا بعض المشايخ أن نأخذ ختمة على يد أحد العلماء الكبار في القرآن في مدينتنا، رحمه الله اسمه الشيخ محمود فرغل. اللي بيروح للشيخ محمود ده مجرد انك تجلس بين ايديه دي تزكية، يقول لك ده حفظ عند الشيخ محمود، وكان من ضمن مراجعين المصحف، وكان قارينا للشيخ الحصري رحمه الله. فذهبنا للشيخ محمود، طبعا الشيخ محمود عشان تجلس تحت ايديه يعني يبقى دي كرامة حقيقة. أنا كنت أقول للطلاب عندي الصغار اللي بيحفظوا في المقراءة عندي، قال لهم من أراد أن يرى رجلا من أهل الجنة فليأتي معي، أحسبه كذلك رحمه الله. كنت ترى فيه النور، حياته كلها لخدمة القرآن فقط، معظم الحفظة اللي في دول الخليج العربي جميعا اتخرجوا على ايد الشيخ محمود فرغلي. أي مسجد في دول محتاج لإمام يتصل بالشيخ محمود فرغلي، إنه لا يخرج من تحت يديه إلا المتقن، إتقان بأدب إن كان بيربي. المهم كان معنا إخوة يروحوا أول يوم ما يصبرش، تاني يوم ما يجيش تاني. العبد الفقير لما روحت الشيخ قعدني 3 أسابيع في البسملة، أنا خاتم وعندي مقرأة في المسجد، وأنا لا أدري إن في حاجة اسمها العالم بيختبر الطالب اللي عايز يتعلم واللي مش عايز يتعلم. المهم أول ما يجيني دوري بروح من صلاة الظهر، والله يا إخوة يجيني دوري ممكن الساعة 12 بالليل، والله العظيم اليوم كله قاعد في المسجد، قاعدين في المسجد اللي بينظف، نخش الحمامات ننظفها، خلية نحل. على ما يجي دوري عشان أقرأ الساعة 12 بعد العشاء بساعتين 3، لسه أقول بسم الله، يقول لي قوم روح. هي قوم روح، ما بقدرش أرفع عيني في وش الشيخ أبدا، أروح قايم أخد حذائي وامشي. أجي تاني يوم لما على مدار 3 أسابيع، لدرجة إن أنا من كثرة حيائي بقى اليوم الموعود ده بقى له آخر يوم في 3 أسابيع، جبت معايا شنطة بلاستيك حطيت فيها الحذاء بتاعي حطيته تحت رجلي، عشان لما كان يمشيني أنا بدخل أجيب الحذاء من جوه في حرج وحياء وخارج ورايح، فأنا مش عايز الكركبة دي، أنا عايز يقول لي امشي أخد الحذاء وامشي على طول. فأنا حطت الحذاء جنبي كده وماسكه بإيدي مستعد إن أقول بسم الله، هيقول لي إيش؟ روح. فالشيخ نظر لي كده وقعد يضحك لما جه دوري، قال لي أنت لسه بتيجي؟ قلت له نعم. قال لي اقرأ وسيب الحذاء. قلت له حاضر. قرأت، ساب نقرأ، خلصت الفاتحة، قال لي أنت حافظ؟ قلت له نعم. قال لي اقرأ من أي مكان شئت، والله بالنص كده، مع أن الشيخ محمود فيش حد كله ينزل من تحت، والله بدأت من البقرة. واستمع لي في اليوم ده حوالي 40، وقال لي تعال، راح خدني في حضنه وبدأت أبكي بقى. قال لي كنت أختبر فيك صبرك، أنت جاي تتعلم ولا جاي يوم والتاني وماشي؟ جاي لما أقول لك كلمة زعلك هتغضب وتمشي لنفسك ولا هتصبر على العلم؟ هو العلم كده محتاج لصبر، هتتهان وتؤذى لازم تصبر. رضي الله عن سفيان بن عيينة، كان فيه إخوة شدة والله لو كان في زماننا ما جلس له أحد منا من شدته في التعليم. فقيل له يا إمام غلظتك وجفوتك تنفر الناس عنك، فقال لمن يقول من نفر من طلب ما عندي من العلم لجفوتي فهو أحمق مثلك. أنا مش محتاج له، ده أحمق. أنت جاي عايز تتعلم لازم تصبر، لازم تصبر على العلم، واضح؟ وده مش معناه أن المعلم يكون جافي، لا لا، أحيانا المعلم يحتاج لنوع تربية لمن يعلم حتى يختبر صبره على التعليم. فده كله بنتعلمه من المنهج يا إخوة، من الكتاب وصحيح السنة، إن العلم عزيز ومحتاج لصبر. اصبر وهتاخده مع الأيام والليالي، كما قيل لبعضهم كيف حصلت العلم؟ قال بالمصباح والسهر حتى الصباح. كانوا يوصلون النهار بالليل في التعليم، طول النهار بيحصل على العلماء وطول الليل بينسخ اللي حصله، عشان كده كانوا علماء رضي الله عنه. الشاهد هنا إن فرضية الصيام في العام الثاني من الهجرة، يعني بعد 15 سنة من بعثة النبي، بعد ما الأمة تهيأت، فلما نفرض الصيام خلاص سمعنا وأطعنا. يبقى فرض الصيام في العام الثاني من الهجرة، النبي صام كم رمضان؟ 9 رمضانات، عشان الجماعة بتوع المسابقات في رمضان، هذا سؤال مسابقة يا سيدي، عشان ما تشغلنيش معاك. يبقى انت حفظته، اتفرض الصيام في العام الثاني من الهجرة والنبي صام كم رمضان؟ 9. وبالنسبة للحج، حجة واحدة اسمها الوداع، والعمر اعتمر 4 مرات فقط. ما تصلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب الآن هنتكلم عن شروط الصيام بقى. تنقسم شروط الصيام إلى 3 أقسام. الأول شروط وجوب الصيام، الثاني شروط صحة الصيام، الثالث شروط الوجوب والصحة معا. نبدأ بشروط الوجوب. الشرط الأول من شروط وجوب الصيام البلوغ، فلا يجب الصوم على من لم يصل إلى سن البلوغ. يعني الصبي الصغير لا يجب عليه الصيام، عشان نعرف أن في أحكام كثيرة جدا نحن لعدم علمنا قد ننفر أطفالنا من العبادة ونحن لا نشعر. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: رفع القلم عن 3: الصبي حتى يحتلم بدأ به، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، لأن العقل مناط التكليف، من فقد عقله هو غير مكلف. فقال عن الصبي: لكن يندب لولي أمر الصبي أن يدربه على العبادة. التدريب شيء، وإنك تفرض عليه الأمر شيء آخر تماما. يعني أنتم في الغرب في ألمانيا هنا عندكم أطفال بيروحوا المدارس، صح؟ الدراسة في الغرب فيها نوع مشقة على الطفل، تقريبا 8 ساعات، صحيح؟ 8 ساعات تقريبا في المدرسة ما بين أنشطة، صح؟ ورياضة ودروس واجبات، فده نوع مشقة على الطفل، وتيجي أنت تلزمه بصيام رمضان، إيه اللي هيحصل؟ لا شك هيكون في نوع من أنواع الضرر لا يتحمل بالنسبة للطفل الصغير، وخاصة ما دون التمييز 6 سنين، وصل يدوبك هيبدأ 7 سنين لو سن التمييز لسه ضعيف، وممكن بعد سن التمييز وحاله من الضعف لا يقوى على الصوم. في طفل مثلا البنية بتاعته ضعيفة بطبعه، قليل الطعام، عنده ضعف، عنده بعض العلل زي الأنيميا وكذا، في أطفال كده، وتيجي أنت كمان تلزمه بإيش؟ بالصيام. ده العلماء قالوا يحرم الصيام على الطفل دون التمييز، لأنه لا يعقل العبادة، لا يعقل العبادة، فأنت كده بتنفره لأنه لا يدرك يعني صيام، فبالتالي بنعذبه. أذكر أني قصصت عليهم قصة لأخ من إخواننا وابن أبنائنا في ألمانيا هنا، عنده 2، فكان عندي دورة علمية في مدينة هايدلبرج تقريبا، ودعانا للعشاء بعد الدورة، وبيشكلي من أولاده، أخونا رامي عاشور ربنا يحفظه ويبارك فيه، عنده صهيب وعنده حمزة، الصغير اسمه حمزة مش فاكر الاسم، يعني لعلي نسيت. فالمهم فبيقول لي: يا شيخنا كنت أنا بتكلم عن المسألة دي، قضية التدريج وما نفرضش على الطفل الصغير وكذا لأنه لا يعقل العبادة ولا يفهم. قال له: الله يا شيخ تصديقا لكلامك، أنا ابن الصغير ده عامل مشاكل في البيت مع أمه مع أخوه كذا، فأنا عايز يعني أشد عليه، بقول له: أنت عايز تخش الجنة ولا النار؟ عايز تروح فين؟ الجنة ولا؟ قال له: أنا عايز أروح الكندا جاردن. فالواد لا عارف يعني إيه جنة ولا عارف يعني إيه نار، هو هدفه يروح الكندا جاردن. فدون التمييز ندربه ازاي؟ في يوم العطلة، عنده السبت والأحد ايش؟ عطلة من المدرسة، نقول له: تعالى بقى كده نتدرب نصوم صيام الحجة، يعني ايه؟ يعني كل ما تجوع تتغدى. انا كنت بعلم ابني كده، حسين صوم يا ولد النهارده، طب انا جعان، طب كلك سندوتش، يروح ياكل، صوم بقى ساعه، طب انا عطشان، طب اشرب كوبايه عصير، وانت صايم برضه عادي. ونيجي قبل المغرب بربع ساعه بقول لك لا بقى صيام بقى عشان خلاص المغرب، يا حاضر نصوم الربع ساعه دي بقى، ده اسمه صيام الحجه، كل ما تجوع تتغدى. فندربه كده في العطله. خلاص الولد اقترب من سن العاشره، خلاص بدا يتهيأ للبلوغ، نبدا بقى هو بيصوم الحمد لله سبت واحد معانا، طيب نجرب يوم في الدراسه كده، ايه رايك؟ حاول، خد معاك الاكل بتاعك والميه وصوم، تعبت اشرب، تعبت كل السندوتش. مع الوقت هيبدا يتهيأ، لما يوصل سن البلوغ خلاص بيصوم، هو اتعود، كان مثلا وعنده 8 سنين بيصوم له في الشهر 8 ايام لما العطله، ما عنده يومين في الاسبوع عطله، فكان بيصوم 8 ايام، لما بقى عنده 9 سنين زادوا بقى 10 ايام، لما بقى عنده 10 سنين زادوا بقى 15 يوم، لما وصل البلوغ خلاص هيصوم الشهر وايه، ويخش على 6 شوال كمان، لانه خلاص اتهيأ، اتدرب صح، واتدرب بحب مش بعنف ولا بغلظه. خلاص فنعلم ولادنا كده بالتدريج، لان قبل البلوغ اسمه ندب، ندب، عشان ما تجيش تقول لي يا عم الشيخ اخ جزائري مره، تعرفين جزائري بعضهم كده فيهم شده، هادي يا محمد، فانا بتكلم عن التدريب والحجاني. قال لي يا شيخ، قلت له طب بالراحه علي خير، قال لي مش في السنه كنا نصوم صبياننا فاذا بكوا جعلنا لهم اللعبه من، قلت له نعم بس صبيانهم ما كانش عندهم مدارس 8 ساعات، كانوا قاعدين في البيت، انما صبياننا غير صبيانهم ولا ايه؟ عندهم 8 ساعات مدرسه، وبعد كده بيجي لي عنده فرض في البيت واجب عايز يكتب. يا اخوه ارهاق الذهن اشد من ارهاق البدن، خلي بالك الولد هو بيقرا بيذاكر ده ارهاق للذهن، ده اشد من ارهاق البدن. فصبيانهم يا ولدي ما كانوش زي صبياننا الان، صبيانهم عندهم المسجد فقط والعباده فقط واللعب فقط، النبي كان يشوفهم كده في ساحه المسجد اطفال الحبشه يلعبون خلاص، لكن ما عندهمش مثلا مدرسه نظاميه بيروح من الساعه 7 صباحا للساعه 2 ظهرا صح، ومفروض عليه في المدرسه حصص انشطه لازم يلعب ويتنطط ويجري وسباحه كمان صح، وعندهم سباحه يا واد يا بشير، انا بسمع انا ما اعرفش، انا هشرب الشاي عشان ما يجيش حد يقول لي نصوم صبيان، خلاص خلاص يا محمد. قلت له ليه ما تزعلش نفسك انت، انت صيم صيم صبيانك انت، انما احنا هنعلم الناس الدين بقال الله وقال الرسول. اذن الصبي قبل البلوغ لا يجب عليه صيام، انما يندب ان احنا ندربه عشان يتهيأ لما يوصل لسن ايش البلوغ، كما قلت تدربه في العطلات ما تشقش عليه اثناء الدراسه، خاصه في الغرب وعنده بقى اطفال بيزنوا على دي يقرفوه، اللي بيقولوا يتنمروا عليه زي ما انت بتقول كده بلغه العصر، مش عارف التنمر ده الاخر اللي ظهر لنا جديد، يتنمروا يا سيدي يعني يسيئوا الادب معاه. فنقول لك لا انتبه وتعلم، ان انا عندي كده من شروط وجوب الصيام البلوغ، هو بلغ لا يبقى لا يجب عليه فرضا، انما يندب ان يدرب، يندب ان ايش يدرب. طيب ويدرب إذا أطاقه، يعني جسمه مهيأ أنه يستطيع ده، ما تجيش لا ولد يعني شو الولد أمير ده ما ينفع ده يصوم ده، يعني هو ما فيهوش أصلا خلاص كده، لو منعنا عنه المية شوية ده يتعب، فالشيخ أمير ده لسه بدري عليه، ما صيام ما فيش الآن لسه، ده يصوم صيام الحجة والحجتين كمان ده ولا إيه؟ آه فما ينفعش، نخلي بالنا نشوف ابننا عنده قدرات ولا لأ، اللي هو دون البلوغ ده يتحمل ولا لا. اذا كنت انت يا راجل بتجيلي يوم الجمعه في رمضان نايم، اه والله العظيم ده انا طب حاضر اصبروا علينا في جمعات رمضان، انا بقى هفضحك واقول لك قوم يا بشير ما تنامش. بيجي يوم الجمعه نايم ما بيتحملش معايا نص ساعه على المنبر، وهو صايم. تخيل الولد اللي عنده 8 ساعات دراسة ده هيتحمل ازاي؟ ويدخل له معلم ويقعد يقرفه كمان، ما انت عارف المعلم غير مسلم، انت صايم ولد ده ويقعد وانا اقول لولي امرك واجيب ابوك واجيب امك شغلانه صح؟ ونيجي ناس يشتكوا لنا، طب ليه يا جماعه بتاذونا ليه كمان؟ وتنفروا الناس عن اسلامنا ليه؟ احنا عايزين كمان اولادنا يكونوا دعوه لغير المسلمين في المدارس، ده انت كده بتخليهم شوف حتى بيعذبوا اطفالهم مش فاهمين، ويمكن هو قارئ في الاسلام اكتر منك على فكره، عارف الاحكام. يقول لك ده طفل ده يعذبوه ليه؟ عنده حق. احنا اللي ما فهمناش، احنا اللي خدنا ديننا بالعصبيه مش بالمنهجيه، ودي مشكله خطيره جدا. والقران يقول لنا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طيب الشرط الثاني من شروط الوجوب القدره، فلا يجب على العاجز عند الكبر او عند المرض، لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين. ده في الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة، كبير في السن الصيام يشق عليه ويتعبه، ليك رخصة الفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، ما بالك بالطفل بقى. شوف 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 الرخص في الإسلام، مريض يشق عليه الصيام ليك رخصة الفطر والقضاء بعد البر. يبقى إذن شرط القدرة على الصيام ده شرط وجوب للصيام. ثلاثة الإقامة، من شروط وجوب الصيام الإقامة، تكون مقيم مش مسافر، لأن المسافر له رخصة إيه؟ الفطر. والسفر هو مناط الرخصة مش المشقة والتعب، يعني ممكن أكون مسافر سفرا مريحا جدا، راكب طائرة مكيفة مية مية، أو راكب سيارة عظمة، راكب أودي مثلا، عارفين الأودي؟ ومية مية وهفطر، حد يقول لي لا؟ الإسلام قال لي مسافر ليك الرخصة مشقة أو غير مشقة. لكن ممكن تسألني الأفضل إيه؟ الأفضل للمسافر إن كان يطيق السفر ولا مشقة الأفضل يصوم، وأنت صوم خير لك، لكن إذا أخذ بالرخصة له ذلك. والمسافر إن شق عليه الصوم بحيث أدى للضرر يحرم صومه، لأن بيقول ليس من البر الصوم في السفر، وإحنا لسه هنفصل ده بمن يطيق ومن لا يطيق ومن اللي يعذب نفسه، هنشوف الكلام ده كله تفصيلا إن شاء الله. يبقى شرط الوجوب الإقامة، المقيم في الحضر في المدينة بتاعته، إنما لو سافر فله رخصة إيش؟ الفطر، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يبقى شروط الوجوب ثلاثة، البلوغ القدرة الإقامة، احفظوها كده، البلوغ القدرة على الصيام، الإقامة في الحضر. ننتقل لشروط صحة الصيام بقى، عشان الصيام يكون صحيحا هل من شروط؟ نعم. واحد النية، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم إنما الأعمال بالنيات. ومعيار التفرقة بين العادة وبين العبادة النية، فالنية تحول العادات إلى عبادات. الصيام ممكن إنسان يكون صايم لكن ليس له أجر العبادة، كما ذكرت لكم واحد عنده عملية جراحية في المستشفى، فالطب يقول له غدا تصبح صائم، عشان ما يقدرش يديله البنج أو التخدير إلا لما يكون صائما، واضح؟ فيقول له بكرة تيجي صايم على الأقل ست، يعني قبل الجراحة لها 6 ساعات صيام، فبيصومه صح؟ لكن هل ده صيام عبادة؟ لا. هل له أجر؟ لا. ليه؟ لأن التفرقة بين العادة والعبادة النية، إن أنا في الصيام رمضان عندي نية التعبد لله بالصيام، فالنية شرط صحة، بدون النية لا صيام، يبطل الصيام العبادة يعني، لازم له النية. وفي باب النية لابد من تبييت النية لكل ليلة في رمضان، يعني انت في اول رمضان عندك النية العامة انك هتصوم الشهر كله، قل الحمد لله يرحمكم الله. فأنت أول الشهر بتنوي نية عامة لصيام الشهر، تمام؟ لكن لابد من تجديد النية كل ليلة. ليه؟ لأن كل يوم عبادة مستقلة. لذلك حديث عائشة قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وتبييت النية بقيامك للسحور، السحور نفسه نية، تتسحر ليه؟ عشان أصوم اليوم ده، حتى لو شربت شربة ماء. تسحروا فإن في السحور بركة، فتحرص على السحور. طب يا عم الشيخ أنا افطرت ونمت ونسيت أبيت النية، صحيت بعد الفجر، انوي الآن. ليه؟ لأنه ليس في النوم تفريط، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، تنمت وليس في النوم تفريط، فلما تستيقظ تبقى تنوي، هذا وقت النية لك. خلاص، يبقى لازم نبيت النية من الليل، لأن النية شرط من شروط صحة الصلاة الصيام والصلاة كمان. شايف هذا؟ الشرط الثاني من شروط الصحة التمييز. التمييز: فلا يصح من الصبي غير المميز لعدم علمه بمقصد العبادات ومعناها، كما ذكرت لكم. اللي هندربه على الصيام ده بعد سن التمييز صيامه مقبول، يعني لو صام يومين ثلاثة مقبول، إنه مميز الآن يعي معنى العبادة، إنما قبل التمييز لا، لا يصح، إنه لا يدرك معنى العبادة. يبقى من شروط الصحة التمييز، إنه يعقل معنى العبادة، يفهم. عشان كده الغلام المميز تصح إمامته في الصلاة كمان، اللي هو عنده 7 سنين، عمرو ابن سلمة، كان يقول: كان أبي يأتي النبي عليه الصلاة والسلام كلما نزل شيء من القرآن يبلغنا به فأحفظه، فلما فرضت الصلوات الخمس كنت أحفظ القوم، فقدموني لأصلي إماما به. يقول: فمرت امرأة من القوم فقالت: ألا تغط إسة إمامكم؟ إنه كان طبعا عنده 7 سنين، وكان عنده الإزار بتاعه قديم وقصير وممزق، فكان لما يسجد العورة تبان، فهو بيصلي بهم إمام، المرأة معدية فشافت إيه؟ طفل وعورته باينة، فبتقول للقوم: ألا تغطون إسة إمامكم؟ يعني إمامكم سايبينه كده. يقول: فجاءوا لي بإزار جديد. وعلم النبي فأقره على الإمامة. عشان كده نقول للمرأة اللي بتصلي في البيت مثلا عندها ابن عنده 7 سنين، هو اللي يصلي إمام مدام يتقن الفاتحة، فتقدمي صلي بك إيش؟ إماما في البيت. إنما دون سن التمييز بقى صغير لا يصلي جنبك، ما فيعش يصلي إمام، ما يعقلش ده، ده يصلي لك ركعة ويجري ويسيبك، ماشي؟ فده ما ينفعش يصلي إمام ده. إنما في سن التمييز تصح إمامته. يبقى التمييز شرط من شروط الصحة. ثالثا: الزمان القابل للصوم، فلا يصح الصوم في الأيام المحرم صيامها، كأيام العيد ما ينفعش أصوم، صيامي باطل، كأيام التشريق ما يصحش، كيوم الشك ما يصحش. يبقى لابد يكون الصيام في الزمن القابل للصيام، يعني يكون في شهر رمضان، أو يكون في الأيام القابلة للصيام كالاثنين والخميس إلى آخره، وده شرط صحة. ما ينفعش أصوم في زمن محرم فيه الصيام. يبقى دي شروط الصحة، اللي هم 3 شروط أيضا: النية والتمييز والزمان القابل للصوم. الآن ننتقل لشروط الصحة والوجوب معا، يعني في شروط بقى تجمع الاثنين، هي شرط صحة وفي نفس الوقت شرط وجوب. 1: الإسلام. يا عم الشيخ أنا متزوج كتابية، نعم رخصة، بس تتصدع يا عم الشيخ بتصوم معانا رمضان؟ لا يقبل، لا يجوز، بتتعب نفسها المسكينة. نقول لها: ادخلي الإسلام الأول وبعد كده بقصوم. دي بتشاركنا الله يبارك لها في الصيام، ما تشاركك، بتعذب نفسها فقط وبتمنع نفسها، غير مقبول. ليه؟ لأن شرط صحة وجوب الإسلام، إنما قبل الإسلام لا يقبل منها لا صيام ولا صلاة. فالكافر الأصلي والمرتد عمله غير مقبول، لقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. طبعا الخطاب للنبي والمقصود الأمة، فالخطاب يوجه النبي تعظيما للخطاب وهو لنا نحن. إذن شرط الإسلام شرط صحة وشرط إيه؟ وجوب. الشرط الثاني العقل، العقل شرط صحة وشرط وجوب. ليه؟ لأن المجنون غير مكلف ولا يدرك معنى العبادة، فلا تصح منه، مجنون غائب العقل، يبقى العقل إيه؟ شرط صحة وشرط وجوب، لأن القلم مرفوع عن المجنون كما ذكرنا في الحديث، رفع القلم عن ثلاث. معنى رفع القلم يعني غير مكلف، لا يحاسب، لا يؤاخذ، لأنه فاقد لأداة التكليف. رفع القلم عن ثلاثة، الصبي حتى يحتلم، يعني الاحتلام البلوغي، والنائم حتى يستيقظ لأنه ليس في النوم تفريط، والمجنون حتى يفيق. ما فقش خذل مجنونا لا يصح ولا يجب. ثالثا الطهارة من دم الحيض والنفاس، ده شرط خاص بالمرأة المسلمة، إنها تكون غير حائض غير نفساء، لأن الحيض يمنع الصيام. عشان كده بعض النساء في بلاد المسلمين من العاميات تقول لك أنا ما أقدرش أفطر حتى وهي حائض، تقول لك أنا هبأجرح صيامي قبل المغرب بخمس دقائق. حرام يا أختي، حرام يا أمي، والله يحرم، يحرم الصيام على الحائض، يحرم، حرام، أنت آثمة، افطري. وتعلموا النساء كده، ما تكون حائض ما ينفعش، تقول لك قال توقيرا لليوم واحتراما. احتراما ايه؟ دي عبادات، دي احكام، كلي واشربي انت حائض ما ينفعش تصومي. ماشي يا هشام، نعلمهم كده يا هشام، انت متزوج؟ ها؟ عشان كده عمال تعمل لي كده انا. ان شاء الله تتزوج وتعلمها ان شاء الله. فدي شروط الصحة والوجوب معا، اللي هي الإسلام والعقل والطهارة من دم الحيض والنفاس. لذلك تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولما تقول أمنا عائشة نؤمر، يبقى الأمر هو النبي. لما الصحابي يقول لك كنا نؤمر، يبقى مين اللي أمرهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فالحيض مانع من الصيام، ولا يجوز للحيض أن تصوم، يحرم عليها ذلك، إنما تقضي الأيام بعد رمضان. الآن ننتقل إلى آداب الصيام. آداب الصيام، هل للصيام من آداب؟ نعم، آداب كثيرة. تعالوا لنرى آداب الصيام. واحد، تعجيل الفطر وتأخير السحور. السحور بالفتح يعني الطعام يا إخوة، حتة الجبنة والخيارة والطماطماية واليوغورت، الزبادي اللي بتاكله ده، شوية الفول، ماشي محمد، ده اسمه السحور بالفتحة. إنما السحور الأكل، ما تاكله الأكل نفسه، كلت انت بقى خلاص، إنما اللي بنحضره ده اسمه السحور، أنا كلت، ده السحور بقى خلاص. فمن السنة إنك تعجل الفطر، ومن السنة إنك تأخر وجبة السحور. فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم ولا فرق يا إخوة في اللغة بين الصوم وبين الصيام. دعكم من التنطع اللي كل شوية على الفيسبوك. وليش هل تدري إن في فرق بين الصوم والصيام يا شيخ؟ الله يهديك، النبي استعمل اللفظتين في نفس الباب، فما فيش فرق، الصوم هو الصيام من الآخر. خلاص كده؟ طيب. أصل مريم إني نظرت للرحمن صوما، يعني ده الكلام، إنما الصيام بتاعنا يا أخي الله يهديك. هو الصيام في اللغة مطلق الامتناع، سواء عن أكل أو شرب أو جماع أو كلام، ده لغة. وصلت؟ وصلت يا محمد؟ طيب، عشان ما يجيش كل سنة بقى يقولنا بقى الألغاز دي. يا عم الشيخ، أيوة يا سيدي، إيه الفرق بين الصوم والصيام؟ أقول له لا فرق، الفرق في الشعر. هم هنعمل إيه بس يا أخي، والله تعبت، عندنا فرق كبير في الشعر، فيش هنا. إنما الصوم والصيام لغة معنى الإمساك والامتناع، فبلاش بقى. وبعدين دايما أقول يا إخوة، طالب العلم يسأل عما هو نافع في العلم يقود للعمل، سيبقى بقى من المهاترات، اسأل عن النافع عن المفيد. في أشياء بنسميها علم لا ينفع وجهل لا يضر. أنا عايز أسأل عن أمر عملي يفيدني في ديني، ينفعني في استقامتي وقربي من ربي عز وجل. إنما الأمور بقى اللي أنت عارفها دي بقى، هل عصى سيدنا موسى تدخل الجنة ولا لا؟ دخلت يا سيدي، هنستفاد إيه؟ ما دخلتش، هنتضر في إيه؟ أنت معايا ولا لا؟ قال صحيح يا عم الشيخ، هدهد سيدنا سليمان لسه عايش، حول ولا قوة، والله الله أعلم، ربنا ما قاليش إنه لسه عايش ولا مات. ونملة سيدنا سليمان كان ذكر ولا أنثى؟ يا ابني اسمها نملة، حولكم اسمها نملة، قالت نملة، قالت بتاء التأنيث حتى. احنا هنكشف عليها كمان، مشكله بقى، حاجه تجننك صح. وام سيدنا موسى اسمها ايه؟ طب اخته اسمها ايه؟ يا اخي سيبك من الكلام ده كله، مش هيفيدك الكلام ده كله. يفيدك عمل سيدنا موسى، يفيدك عمل ام سيدنا موسى، يفيدك عمل اخت سيدنا موسى وحرصها على اخيها وتتبع الاثر والخوف على الاخ والسند، ده اللي يفيدنا في العلم. انما الاسماء هتفيدنا في ايه؟ القران ما جابش الاسماء. شجرة سيدنا آدم كانت تين ولا تفاح؟ والله الله أعلم، ولا عنب؟ شوف أنت بقى، القرآن ما قالناش ولا النبي قال لنا. أصلا أنا قرأت فين؟ في الإسرائيليات يا ابني، لا تصدق ولا تكذب، زي عزرائيل. يا أخي ما اسموش عزرائيل، كل يتوفاكم ملك الموت، ما اسموش عزرائيل، اسمه ملك الموت وخلاص. فدي كلها إسرائيليات، لا تصدق ولا تكذب، ما عندناش النص اللي يقول لك اسمه عزرائيل. والناس يقول لك اسمه عبد الرحمن، جبت منين يا ابني عبد الرحمن؟ يقول لك سيدنا عبد الرحمن. كلنا يا ابني عبيد للرحمن. يا ابني اسمه ملك الموت، كل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، خلاص هو ملك الموت. انما جبريل ورد اسمه جبريل، واسرافيل ورد اسمه وميكائيل ورد اسمه ميكائيل، انما ما وردش بقى خازن الجنه اسمه رضوان، ما وردش اسرائيليات كلها. إنما خزن النار اسم مالك ورد في القرآن، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فإحنا بنلزم الكتاب والسنة، ما لم يذكر خلاص. جه في الإسرائيليات نقول لا يصدق ولا يكذب، اقرأ ولا حرج، لكن ما تجعلهوش عمدة بقى. خلاص. ربنا علمنا. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح الكتاب الصوم، سمى إيه؟ الصوم. وتجد في السنن كتاب الصيام، وأصحاب السنن خدوا عن البخاري شيخهم وأستاذهم، لو علموا أن في فرق بين الصوم والصيام كانوا فرقوا. طيب، المهم في كتاب الصوم باب تعجيل الإفطار، من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يا أناط الخيرية بتعجيلك لإيه؟ للفطر، لأن الروافض بيأخرون حتى قبيل العشاء، أهل البدع، وكذلك اليهود يؤخرون، إنما أهل الإسلام يخالفون هؤلاء جميعا. دخل الوقت امسك شربة الماء واشرب، خد التمرة وكل. حتى المؤذن اللي بيأذن للمغرب في رمضان نقول له قبل ما تأذن مدام الوقت دخل امسك بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر، وأذن. ده بعض الناس من البدع المتغلغلة يبقى المؤذن وماسك التمرة كده يا عم كل لغاية ما يتشهد. جبت منين؟ أنا عندي الصيام محدود بوقت فجر صادق إلى غروب الشمس، الشمس الشموسة غربت، أيوة أفطر الصائم خلاص خلصت، ملناش علاقة بالأذان. غروب الشمس غربت يا أوكي فرتش بس خلاص افطر، ما تنتظرش المؤذن، مش الوقت دخل. نعم بسم الله نعجل الصيام مش ننتظر بقى واحد تاني يصلي لغايه ما يخلص الاذان خالص. يا عم كل ما تعذبناش ما ده انا بتعذب لك. السنه يا اخوه السنه كلها بركه والله. الخير في ده انك تعجل الفطر مش تاخره. طب اللي اخره فقد الخير، خرج من دائره الخيريه. طيب، واخرج الامام البخاري رحمه الله تعالى ايضا في صحيحه كتاب الصوم باب بركة السحور من غير إيجاب، يعني يندب مش واجب، يندب أن يتأخر. طب واحد عنده ظروف هياكل بدري شو؟ لا حرج لا حرج، انت مندوب سنة. من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تصحروا فإن في السحور بركة. الله بيقويك على الصيام، فلازم تحرص على وجبة السحور. والبركة في السحور تحصل بجهات متعددة. واحد، اتباع السنة قمة البركة، انك تتبع، انت بتتأسى بالنبي الله أكبر، بركة ولا لا؟ قمة البركة. طيب، ومخالفة أهل الكتاب، بركة ولا لا؟ بركة. والتقوي به على العبادة، بركة ولا لا؟ بركة. والزيادة في النشاط، عندك قوة نشاط أثناء الصيام، بركة. ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، ما كل إنسان يجوع قوي تلاقي أخلاقه بتفلت، أو الله وده الغضب بقى زي ما بقول لك إيه، في نهار رمضان كده صاحبنا بقى داخل البيت، البيت كله يولع كهرباء، الولية يعني مغلوب، تقول لي اسكتوا خير لموا عيالكم الصايم جالكم، يعني وقتنا سودة النهاردة عشان الصايم ده هيخرب البيت دلوقتي بسوء الخلق. لا، الصيام صبر ورحمة. المهم، يبقى لما تاكل في وجبة السحور هنخفف من حدة سوء الخلق في نهار رمضان. طيب، ايه كمان؟ ومن البركة ايضا والتسبب بالصدقة على من يسأل الذاك او يجتمع معه على الاكل، يجي حد يتعزم عندك على السحور بركة، او انت تتعزم عند حد بركة. خلاص. طيب، والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة، لأن السحور بيكون في وقت السحر، وقت نزول الرب إلى السماء الدنيا، هل من سائل فأعطيه، هل من داع إلى آخره، يبقى عمال تذكر ربنا وتسمي الله الله أكبر بركة. وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام، يبقى جددت النية بالصيام لليوم وهكذا، فدي كلها البركة. وأخرج الإمام البخاري أيضا في صحيحه كتاب الصوم باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، يعني الوقت اللي بين سحور النبي وصلاة الفجر. من حديث أنس، شوف يا إخوة الاهتمام في السنة بكل التفاصيل لأن ده دين. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت، يعني أنس بيسأل، كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، يعني قدر قراءة 40، لأن غالب الربع 25 آية أو حاجة 20 آية. الربع بنقرأه ممكن اللي على قده يقرأه ممكن في 5 دقايق، صح؟ 10 دقايق الربعين تلت ساعة، يعني إذا كان الفجر الصادق الساعة 5، من 4:30 النبي يبدأ السحور، قبل الفجر بنص ساعة كده نبدأ نتسحر، يندب ويسن، لكن واحد قبل كده لحرك خلاص. المهم تحاول تصيب السنة بتأخير وجبة السحور. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، في مسند الأنصار، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. تعجل في الفطر، في السحور تأخر شوي عشان تنال الخيرية. طبعا قول إلا لصاحب الحاجة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، قال ابن عبد البر: حديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة، صحاح متواترة يعني في قمة الصحة. وعند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. أسرع الناس إفطارا دي علامة علامات الصحابة، وأبطأهم إيه؟ في السحور، يأخروا السحور أوي، إنما الفطار يعجلوا يعجلوا. فالحرص على سنة تعجيل الفطر عند تحقق غروب الشمس وتأخير السحور سبب لزيادة الخير والبركة. يبقى ده أول أدب، تعجيل الفطر تأخير وجبة السحور. الأدب الثاني: الفطر على رطبات أو تميرات أو حسوات من ماء. فقد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه كتاب الصوم باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، ما جاء فيما يستحب عليه الإفطار، من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، أي قبل أن يصلي المغرب، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسوات من ماء. الرطب اللي هو التمر اللين، عارفينه طبعا، التمر اليابس الجاف شديد، محتاج تقطع ويعمل صوت كده وانت عمال تاكله. انما الثاني يعني لين هين زي بتاع الجزائر ده، محمد الرطب الحلو اللي بتجيبوه ده، وصل الحمد لله. تمر الجزائر على فكره يا مصطفى حلو قوي، وصيك به في رمضان صح. ايه نقول لهم يجيبوا ان شاء الله، يكون في المسجد موجود في إفطار في رمضان إن شاء الله. إنما التمر اليابس الجاف اسمه تمر، واللي يكون لين أو اسمه عجوة، عشان عارفين الفرق بين الرطب. اللي منكم راح السعودية في رمضان في عمرة أو كذا بيتحط على وجبة الفطور الرطب، تلاقيه كده لين شوية لونه أصفر جميل كده زي العسل، عشان اللي يروح يعمل عمرة يجيب لنا معه وهو جاي إن شاء الله. ما هو كله بلح، كل ده بلح. بس في رطب وفي تمر وفي عجوة أنواع، وفي بقى بعد كده بقى فيه الزغلول والسماني والحاجات الحلوة دي، البلح الأحمر ده والكلام ده كله، دي أنواع تانية بقى ما بتجيش في رمضان، دي في حاجة تانية. فالنبي كان يفطر على رطبات. طب ما فيش رطب عنده، في طميرات ناخد، ما فيش شوية مية، هو ده الفطور. أيوة هو ده، مش اللي احنا بنعمله، مش ده هنعمله خالص خالص، ها التاني ده حاجة تانية بقى، ويروح يصلي المغرب، ودي سنة، كل التمرة وصلي، بعد كده ارجع بقى دب براحتك بقى، وقول نويت الطحن من هذا الصحن براحتك بقى. بس المهم تخفف عشان تعرف تصلي، الله يكرمك ويبارك فيك. طيب كما قال لقمان: إذا امتلأت المعدة خرست الحكمة ونامت الفكرة وقعدت الأعضاء عن العبادة. هيعمل لي مشكلة بقى، يجي لك بقى المسجد ينام قبل الإقامة، طب ده هيصلي؟ نقول له انت بقى تصلي العشاء وتروح، الله يكرمك روح على البيت، مش عايزين مشاكل، انت مالكش تراويح، انت تروح تنام عشان ما تفتناش هنا في الصلاة. التراويح نافلة مش واجبة، ويخففوا. انت جاي ليه؟ روح نام في بيتك انت وخفف براحتك، خلاص ما تمشيش المسجد على هواك انت، عشان انت بقى مليلي بطنك قد كده 9 شهور وشغلانة مش ناقصينك، انت بقى روح نام في البيت، بنخفف معاك في الفرض وده حقك. انما دي ايه بقى؟ نافلة. سيب الناس تصلي القيام بقى، ده شهر في السنة، ما تجيش تعمل لنا فتن في المساجد. طيب يبقى اما رطبات اما طميرات، حتى شوف التصغير يعني ما تملاش، ما تاكلش الكيلو كله. يقول لك وتر، لا ما فيش وتر في الفطور، ما وردش النص، كل براحتك، كلت وتر ماشي، كلت غير الوتر ماشي، لان ما فيش النص فيه الفطور انه يكون على وتر. لا، قال رطبات، قال طميرات، ما فيش حسوات من ماء، شرب الماء. نعم براحتك بقى انت حر. والحديث دليل على استحباب الإفطار بالرطب، فإن عدم فبالتمر، فإن عدم فبالماء، قال القاري في المرقى. وقول من قال السنة بمكة تقديم ماء زمزم على التمر أو خلطه به فمردود بأنه خلاف الاتباع. يا على الجمال يا إخوة في العلم، يقول لك لما يكون في مكة افطر على زمزم، لا ده خلاف السنة. خلاف إيش؟ السنة. افطر على رطبات، افطر على طميرات، لم تجد افطر على زمزم، حسوات من ماء. إنما لا يقدم زمزم على التمر ولا الرطب في الإفطار، دي سنة مش وجوب. خلاص كده، واحد هياكل سندوتش جبنة رومي وحر، خلاص، ولا يعمل بتاع المرجاز اللي انت بتاكلوه ده اللي انا ما بحبوش ده، اي حاجة طويلة وحمرة باكلهاش. عمر اشتخلي بالك، اي حاجة طويلة ما باكلهاش خالص، خلاص، يسموها المرجاز، يسموها النقانق، انتوا حرين، ما بناكلش الحاجات دي. انت بقى تاكل كل، يا اخي انت حر، انا هنعمل لك ايه؟ ربنا يعينك. زي الواد عبد العزيز المغربي ربنا يحفظه، قال لي مرة، كان احد الخطباء، ونختم اللقاء بده عشان الوقت دخل العشاء. حاضر، فنختم بس الكلمة دي ونقوم نأذن ونصلي ونواصل بعد إن شاء الله العشاء. فكان قال لي الخطيب في مدينة من مدن الناظور اللي هم بيكلموا الشلحة، خلاص، الخطيب ما جاش يوم الجمعة، فأخ يعني اضطر وطلعوه، خلاص. فالأخ طبعا كان ضايق تقريبا دخول رمضان وكذا، فبيعلمهم بعض السنن على المنبر، حاجة حافظها عايز يقولها. فجاء على حديث النبي كان يفطر على رطبات، فهو مش عارف يعني رطبات. الاخ اللي بيخطب في بعض الناس حفظ النص مش عارف يعني رطبات، فقال لك بقى عشان نخرج من الحرج اسال الناس اللي قاعدين، في خطيب كده ذكي يعني، حاجه مش جات ومش عارفها فيسال الناس، ما يجوز الكلام بين الخطيب وايه والمأمومين، فيقول لهم مج الرطب باللغه الشرعيه، يعني ما معنى الرطب؟ هم تعلمون مج الرطب بكرامه، فبيسالوهم كمان خطيب بيضه. الاخ مفيش فايده، طب نسال تاني يمكن حد يفهم ويجاوبنا. مج الرطاب، كلهم مج الرطاب، حاول 3 مرات هم يكرروا زيه، فلازم يجاوب بقى، هيعمل ايه؟ قال لهم مج الرطاب يعني مضلين شي حلوى، مضلين وحلوى. يا راجل مضلين ايه؟ تعرفين المضلين ده بتاع كيكه كده، هنا بيجيبوها في ورقه كده كيكه، عارفين المضلين ده اسمها ايه؟ لهفة، ماشي، لهفة بلغة الأكراد، لهفة اسمها مضلين. فواحد فاهم قاعد ورا ما رضيش يجاوب من الايه، اذا يكون عايز يورطه، قال له يا مسخوط الوالدين، الرطاب يعني التمر. مش المضلين ولا الحلو. فالسنة الرطب، ما فيش رطب، التمرات ما في، يبقى حسوات من ماء. فقال تقديم ماء زمزم في مكة في الفطور على التمر رطب أو خلطه فمردود بأنه خلاف الاتباع، وبأنه صلى الله عليه وسلم صام عام الفتح أياما كثيرة، ولم ينقل عنه أنه خالف عادته التي هي تقديم التمر على الماء، ولو كان لنقل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طبعا لسه الأدب كثيرة والمقام ضاق بنا، ولا أدري هل هناك أسئلة عبر البث أم لا، فنستأذن فقط المتابعين والمتابعات عبر البث. هنرجي إجابة الأسئلة في هذا البث والذي يليه إن شاء الله في البث القادم عقب صلاة العشاء لضيق المقام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.